الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زالت الدروس مستمرة في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى، وما زال الحديث في كتاب الصلاة. وكنا فرغنا من ما يتعلق بالأركان والواجبات، ونشرع الآن في باب سجود السهو. سجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، والإضافات كثيرة الأنواع، فقد يضاف الشيء إلى زمنه، قد يضاف إلى مكانه، قد يضاف إلى سببه، قد يضاف إلى نوعه. هنا باب سجود السهو، باب سجود السهو، وهذا الباب عقده المصنف بعدما فرغ من ذكر الأركان، بعدما فرغ من ذكر صلاة صفة الصلاة، وبعدما فرغ من ذكر الأركان والواجبات والسنن، شرع في ذكر باب السهو. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: كان السهو صلى الله عليه وسلم في الصلاة من إتمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم، ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. وفي الموطأ: إني لأنسى أو أنسى لأسن، يعني ليبين للناس ما يفعلونه فيما إذا حصل شيء من الزيادة أو النقص في هذه الصلاة. قال: باب سجود السهو. والسهو في الشيء تركه من غير علم، وعن الشيء تركه مع العلم به. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال صاحب المشارق. صاحب المشارق هو القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي، قاضي مالكي، القاضي العلامة، الفقيه والمؤرخ المعروف، إمام وقت، صاحب التصانيف الجليلة كشرح مسلم ومشارق الأنوار، في شرح غريب الأحاديث الصحاح الثلاثة الموطأ والبخاري ومسلم، توفي سنة 544. فقال المصنف: قال صاحب المشارق: السهو في الصلاة النسيان فيها، وتمامه قيل وهو الغفلة، وقيل النسيان عدم ذكر ما قد كان مذكورا، والسهو ذهول وغفلة عما كان في الذكر وعما لم يكن. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال صاحب المشارق: السهو في الصلاة النسيان فيها يشرع أن يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله. هنا قال صاحب المتن اللي هو صاحب الزاد يشرع، وقال البهوتي الذي يشرح هذا المتن في هذا الكتاب في كتابه الروض: أي يجب يشرع، أي يجب تارة ويسن أخرى. وقد تقدم معنا أن كلمة مشروع تشمل الواجب والمستحب، فالواجب يقال له مشروع والمستحب يقال له مشروع، لأن كل منهما مطلوب من الإنسان ومشروع أن يفعله ومشروع أن يفعله. قال: أي يجب تارة ويسن أخرى على ما تأتي تفصيله. ولا شك في مشروعية سجود السهو ولا خلاف، وأنه إذا سهى في صلاته جبره بسجود السهو، بعض العلماء يجعل ذلك سنة وبعضهم يجعل ذلك واجبا في النقصان، والإمام أحمد جعله في الزيادة وجعله في النقصان، وقال يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد، وسلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من اثنتين ولم يتشهد فسجد. وقال الخطاب المعتمد عند أهل العلم هذه الحديثة الخمسة، حديث ابن مسعود وابي سعيد وابي هريرة وابن بحينة. قال المصنف: ويشرع أن يجب تارة وسن أخرى على ما يأتي تفصيله: لزيادة سهوى. اللام لزيادة، اللام للتعليل أي بسبب زيادة أو نقص أو شك، ولكن في الجملة لا في كل صور، لأن سيأتينا أن بعض الزيادات والنقص والشكوك لا يشرع لها سجود. لزيادة سهوا ونقص سهوا وشك في الجملة كما ذكرت، أي في بعض الصور، فلا يشرع لكل شك بل ولا لكل زيادة أو نقص. فأسباب السجود ثلاثة: الزيادة، النقص، الشك. ثلاثة: أولا الزيادة، ثانيا النقص، ثالثا الشك. قال: زيادة سهوا ونقص سهوا وشك في الجملة، لا في عمدا، لا في عمد، أي لا يشرع في العمد، وذلك لأن العمد إن كان بترك واجب أو ركن فالصلاة باطلة، لا ينفع فيها سجود سهو، وإن كان بترك سنة فالصلاة صحيحة، وليس هناك ضرورة إلى جبرها بسجود السهو. لكن ذكر بعض العلماء أن من زاد جاهلا فإنه يشرع له سجود السهو. قال المصنف: لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم فليسجد، فليسجد. وقال: إذا نسي أحدكم فليسجد. كذلك قوله: إذا شك أحدكم، وغيرها. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد، هذا ذكره المصنف. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم، غيرها من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: فعلق السجود على السهو، علق السجود على السهو. إذا سهى أحدكم فليسجد، لأن الشرع إنما ورد فيه ولأنه شرع جبرانا، والعامد لا يعذر فلا ينجبر خلل صلاته بسجوده بخلاف الساهي، ولذلك أضيف السجود إلى السهو من باب إضافة المسبب إلى السبب، أي سجود سببه السهو. قال الحافظ: الحكمة في جعله جابرا للمشكوك فيه دون الانتفاة وغيره مما ينقص الخشوع، لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف، فشرع له الجبر دون العمد ليتيقظ العبد له فيجتنبه. قال شيخ الإسلام: يشرع للسهو لا للعمد عند الجمهور. قال المصنف: في صلاة الفرض والنافلة، في صلاة الفرض والنافلة، متعلق بيشرع، بيشرع يشرع سجود السهو بوجود أسبابه في فرض ونفل لعموم الأخبار، يعني لا فرق بين النافلة والفرض في سجود السهو في قول أوام أهل العلم، سوى صلاة جنازة يقول، وسجود تلاوة وشكر وسهو، أي فلا سجود للسهو فيها في صلاة الجنازة والتلاوة والشكر، أي يشرع إما وجوبا أو استحبابا في صلاة الفرض وفي صلاة النفل، لكن بشرط أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود احترازا من صلاة الجنازة، فإن صلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود السهو لأنها ليست ذات ركوع وسجود، فكيف تجبر بالسجود؟ لكن كل صلاة فيها ركوع وسجود فإنها تجبر بسجود السهو الفريضة والنافلة. قال فمتى زاد فعلا، فمتى زاد فعلا، هذا احتراز، احتراز مما لو زاد قولا ومما لو زاد فعلا ليس من جنس الصلاة. يقول فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة، كجلسة الاستراحة، فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة، بدأ في تفصيل إيش الأحوال الثلاثة بالزيادة، وهي إما بزيادة أفعال أو أقوال، وكل منهما ينقسم إلى قسمين ويأتي مفصلا. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة، أي ولو كان الجلوس الذي زاده قدر جلسة الاستراحة عقب الركعة بأن جلس عقبها للتشهد لأنه لم يردها فيسجد لذلك لأنه زاد جلسة، أشبه ما لو كان قائما فجلس، وصفة جلسة الاستراحة كالجلوس بين السجدتين. قال أو ركوعا، أي من غير محل، في غير محل يعني في غير محل، أو سجودا أي في غير محل عمدا بطلت صلاته إجماعا، قاله في الشرح، قاله في الشرح، لماذا؟ لأنه بها يخل بنظم الصلاة ويغير هيئتها، فلم تكن صلاة ولا فاعلها مصليا إلا في الإتمام إذا نوى القصر فأتم عمدا فلا تبطل، لأنه رجع إلى الأصل، لأن الأصل هو الإتمام. قال أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته، بطلت أي فسدت، والباطل والفاسد اسمان لمسمى واحد وهو ما لم يكن صحيحا. قال المصنف وإن فعله، أي متى زاد قياما أو ركوعا أو سجودا سهوا يسجد له، أي إن زاد قياما أو قعودا ولا قدر، ولو قدر جلسة استراحة أو ركوعا أو سجودا سهوا لم تبطل. قال الشيخ الإسلام بالسنة وإجماع المسلمين، وكذلك الزيادة خطأ إذا اعتقد جوازها. يقول المصنف لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، فليسجد سجدتين، رواه مسلم. في رواية عنه قال صلى بنا خمسا فلما انفتل توشوش القوم فقال ما شأنكم، ما شأنكم؟ قالوا هل زيد في الصلاة؟ قال لا. قالوا فإنك صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم. وقال فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، ولأن الزيادة السهو فتدخل في قول الصحابي سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، بل هي نقص في المعنى فشرع لنا السجود لينجبر الناقص. قال ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان، يعني مقتضى إطلاق كلامهم عدم الكراهة لذلك، وذكر شيخ الإسلام أنه يكره كما في الغاية. فأتم سهوا فرضه ركعتان ويسجد للسهو استحبابا، لأن عمده هنا لا يبطلها فلم يجب السجود إذن، لأنه عاد إلى الأصل والأصل هو الإتمام، والأصل هو الإتمام. وإن قام فيها أو سجد إكرام الإنسان بطلت إجماعا. القيام قد نهي عنه خارجها لئلا يتشبه الإنسان بالعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. والسجود لا يجوز فعله إلا لله عز وجل، وإن كان على وجه التحية في غير شريعتنا كما في قصة يوسف، ففي شريعتنا لا يصلح إلا لله عز وجل. وإذا كان قد نهي عن القيام فكيف بالركوع والسجود؟ فهم باب أولى. فإن قام فيها وسجد إكراما للإنسان بطلت صلاته. وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية، أي قام إلى ركعة زائدة كخامسة في ظهر أو عصر أو عشاء أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر، فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لما روى يعني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، فلما انفتل قالوا إنك صليت خمسا، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم، متفق عليه. ولمسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وفي رواية له: وإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. وإن علم بالزيادة فيها أي في الركعة جلس في الحال بغير تكبير، نعم جلس في الحال بغير تكبير وبنى على فعل قبل تلك الزيادة لئلا يغير هيئة الصلاة، لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها، وتقدم ذكر الإجماع عليه. فيتشهد إن لم يكن تشهد، يعني قبل قيامه، إن لم يكن تشهد قبل قيامه فإنه يتشهد لأنه ركن لم يأتي به، وسجد للسهو وسلم لتكمل صلاته، وهذا بالإجماع. وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم ولا يتشهد لوقوع سهو قبل قيامه موقعه. وإن كان يقول تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سجد للسهو ثم سلم، وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سجد للسهو ثم سلم. وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو. يفهم منه عندما قال إيش إن قام إلى ثالثة نهارا، أنه إذا نوى أربعا نهارا ثم قام إلى خامسة كان كالقائم إلى ثالثة ليلا. ولا يعارضه ما يأتي في التطوع من أن الزيادة على أربع نهارا مكروهة فقط، لأن ذلك مفروض في من نوى الزيادة ابتداء، وأما هنا فهو لم ينوها. قال: وله أن يتمها أربعا ولا يسجد وهو أفضل، أي إتمامها أربعا لباحة التطوع بأربع نهارا. وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر نص عليه، أي عليه، فيلزمه الرجوع، فإن لم يرجع عالما بطلت صلاته. وأنه يتمها أربعا ويسجد للسهو في الليل أو النهار لما ثبت من تطوع صلى الله عليه وسلم في الليل بأربع. قال: وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر نص عليه، لأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفجر، هذه صلاة الليل مثنى مثنى. ويأتي حمله على أفضلية والأحقية، وصرح في الإنصاف بالأفضلية. قال: وإن سبح به ثقتان فأصر فإن سبح به ثقتان أي عدلان ضابطان سواء كان حرين أو عبدين رجلين أو امرأتين أو رجلا وامرأة شاركاه في العبادة أو لا، أي نبهاه بتسبيح أو غيره كإشارة أو تنبيه بقرآن كما دلت عليه النصوص. قال شيخ الإسلام وغيره وعبارة الفروع نبه وهو أولى لشموله، ولذلك صرفه الشارح إليه. قال وإن سبح به ثقتان، سبح قال سبحان الله تنبيها له، لأن المشروع في تنبيهه تنبيه الإمام إذا زاد أو نقص أن يسبح من وراءه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء، ويجب عليها الرجوع إلا كما سيأتي أن يجزم بصواب نفسه، فإن لم يرجع وهو لم يجزم بصواب نفسه بطل الصلاة، لأنه كما سيأتي أنه ترك الواجب عمدا، وإن جزم بصواب نفسه لم يرجع. قال وإن سبح به ثقتان أي نبهاه بتسبيح أو غيره ويلزمهم تنبيهه أي على ما يجب، يعني السجود لسهوة وظاهره ولو غير مأمومين، أما المأمومين فالارتباط صلاتهم بصلاته بحيث تبطل ببطلانها، ولأمره عليه الصلاة والسلام بتذكيره لازمه الرجوع إليهما. هذا جواب الشرط، إن سبح به فقتان لزمه الرجوع إليهما ليرجع إلى الصواب إلى تنبيههما، لأنه صلى الله عليه وسلم قبل قول أبي بكر وعمر في قصة ذي اليدين، قول أبي بكر عن في قصة ذي اليدين وأمر بتذكير، وظاهره أنه لا يرجع إلى قول واحد، إنه قال إن سبح به ثقتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده، وتقدم يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده. قال لزمه الرجوع إليهما سواء سبح به إلى زيادة أو نقصان، أي سواء كان تنبيهم لرجوع عن زيادة كقيام من رابعة إلى خامسة، أو كان تنبيهم للرجوع إلى الإتيان بنقصان كقيامه عن التشهد الأول، ويلزمه قبول قولهما بشرطه، ولا يلزمه الرجوع إلى فعل مأمومين من نحو قيام أو قعود بلا تنبيه، لأن الشارع أمره بالتنبيه بتسبيح الرجال وتصفيق النساء كما ذكرنا، ولا تبطل الرجعة لفعلهم، ولا تبطل الرجعة لفعلهم. وفي الإنصاف وفعل ذلك منهم يعني فعل المأمومين منهم مما يستأنس به ويقوي ظنه. ونقل أبو طالب إذا صلى بقوم تحرى ونظر إلى من خلفه فإن قاموا تحرى وقام وفعل ما يفعلون، وذلك والله أعلم ما لم يكن عنده يقين. قال لزم الرجوع إليهم سواء سبح به إلى زيادة أو نقصان، وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطأهما فيلزمه الرجوع، نص عليه وجزم به الموفق وغيره ما لم يتيقن صواب نفسه. والفرق بين الظن وغالب الظن أن الظن إذا قوي أحد الطرفين وترجح على الآخر ولم يأخذ القلب مما ترجح به ولم يطرح الآخر فهو الظن، وإذا عقد القلب على أحد وترك الآخر فهو غالب الظن. قال وسواء غلب على ظن صوابهما أو خطأهما، غلب على ظن صوابهما أو خطأهما، والمرأة كالرجل يعني في تنبيه الإمام، وإلا لم يكن في تنبيهها فائدة، ولما شرع تنبيهها بالتصفيق في أشرف العبادة، والمراد يعني بخلاف المميز فلا عبرة بتنبيهه. قال فإن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته قولا واحدا، يعني ما لم يكن إصراره على عدم الرجوع لجبران نقص كما لو قام قبل الشهادة شهادة لو نحو نبهه بعد أن قام ولم يرجع لحديث المغيرة، ولم يجزم صابنا بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا. نعم. ولا يجبر بسجود أيضا أنه تركه عمدا. وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما كالحاكم إذا غلب إذا علم كذب البينة، وأما هما فيفارقان حيث جزم بذلك. يعني إن جزم بالصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما، وهما يلزمهما المفارقة إذا جزم بذلك. وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما، لأن قولهما إنما يفيد الظن وقوله يقين، واليقين مقدم عليه، لأن قولهم إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليه، وهو ما جزم به في نفسه، فيعمل بيقينه كالحاكم. فالحاكم وإن اختلف عليه من ينبه سقط قولهم، إذا اختلف المنبهون له سقط قولهم، وذلك بأن أشار بعضهم بالقيام بعضهم بالقعود مثلا، سقط قولهم كبينتين تعارضتا، ويأخذ بالأقل وفاقا وفي المبدع، ويعمل بغلبة ظنه واختاره جمع. فإن قيل التنبيه إنما يكون بالتسبيح والتصفيق، فكيف تصور اختلافهم؟ قيل قد ينبههم بعضهم بالتسبيح وبعضهم بالإشارة أو قبض يد أو غير ذلك مما يدل على خلاف قول المسبح. قال وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم، ويرجع منفرد إلى ثقتين. المنفرد الذي يصلي وحده يرجع إلى ثقتين ما لم يجزم بصواب نفسه كما تقدم في الإمام. وبطلت صلاة من تبعه، أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع، حيث يلزمه الرجوع عالما نعم أي بزيادتها وبطلان صلاته بذلك، ذاكرا لها ذاكرا لها، لأنه إن قيل ببطلان صلاة الإمام لم يجز اتباعه فيها، كما لو اقتدى بمن يعلم حدثه. وإن قيل بصحتها فهو يعتقد خطأه وأن ما قام إليه ليس من صلاته، لذلك قال وبطل الصلاة من تبعه تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع عالما، لا من تبعه جاهلا أو ناسيا للعذر، لأن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الخامس حيث لم يعلموا وتوهموا النسخ ولم يؤمروا بالإعادة. فمن تبع الإمام جاهلا للحكم أو ناسيا فإنه لا تبطل صلاته للعذر، ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر، أي ولا تبطل صلاة من فارقه إذا كان فارقه لعذر لجواز المفارقة للعذر وهو زيادة فيها. وعبارة الإقناع والمنتهى وجوب مفارقة لاعتقاد خطئه، وعنه ينتظر ليسلم معه، وعنه يخير في انتظاره ومتابعته، قال شيخ الإسلام غيره وانتظاره حتى يسلم معه أحسن. قال ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر ويسلم لنفسه، أي ويسلم الماموم المفارق لإمامه بعد قيامه لزائدة وتنبيه وإياه الرجوع إذا تم التشهد الأخير لنفسه للعذر. قال ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تبعه فيها جاهلا، أي لا يحتسب مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابع الإمام فيها جاهلا، سواء دخل مع الإمام فيها أو قبلها. لعدم اعتداد الإمام بها، وليجوب المفارقة على من علم الحال. وقال القاضي والموفق وغيرهما يعتد بها خلف الرعاية في الأصح، لأنه لو لم يحسب له بها لزمه أن يصلي خمسا مع علمه بذلك، ولأن الإمام يعتقد وجوبها عليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعمل في الصلاة متوالي مستكثر عادة من غير جنس الصلاة، يعني وعمل في الصلاة متوالي مستكثر عادة يعني محكوم بكثرته أي كثير من غير جنس الصلاة، هذا هو القسم الثاني من زيادة الأفعال، انتهى من الأقوال وشرع في الأفعال، انتهى من الحكم في الكلام على زيادة الأقوال وشرع في القسم الثاني وهو زيادة الأفعال، وهو كل عمل عد في العادة كثيرا ولا يتقيد بثلاث ولا بغيرها، بل بخلاف ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم في فتحه الباب لعائشة وحمله أمامة ونحو ذلك فلا يبطلها، والمتوالي هو الذي لا تفريق بينه، فلو فرق بين العمل لم تبطل ويكفيناه قراءة آية أو ركوع. يعني قال المصنف وعمل في الصلاة متوالي مستكثر عادي يعني كثير من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة يبطلها عمده وسهوه وجهله، يعني كالمشي واللبس ولف العمامة والخياطة والكتابة لما لم يكن من جنسها، هذا إذا ذكر وإلا فلا. قال يبطلها عمده وسهوه وجهله لقطعه الموالاة بين الأركان بهذا الفعل الكثير، فأما بطلانها بالكثير عمدا هذا ما في نزاع، حكاه في الشرح والإنصاف وغيرهما، وأما سهوا فعلى الصحيح من المذهب اختاره المجد وغيره، لا تبطل بالعمل الكثير سهوا لقصة ذي اليدين، يعني البعض في المذهب البعض من الحنابلة سهوا على الصحيح من المذهب، واختار المجد من الأصحاب وغيره لا تبطل بالعمل الكثير سهوا استدلالا بقصة ذي اليدين، فإنه مشى وتكلم وبنى على ما تقدم من صلاته، والمراد ببطلانها بالمستكثر إذا لم يكن حاجة إلى ذلك، وإشارة أخرس كفعلا لا كقوله، فلا تبطل الصلاة إلا إذا كثرت وتوالت. قال المصنف كالمشي واللبس واللف العمام يبطلها عمده وسهوه وجهله على الصحيح من المذهب، نعم، إن لم تكن ضرورة وتقدم، يعني فيما يكره في الصلاة والضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه وكسيل وحريق وسبع، فإذا كان ضرورة لم تبطل الصلاة لأن الضرورات تبيح المحظورات. قال المصنف إن لم تكن ضرورة تقدم، ولا يشرع ليسيره أي يسير عمل من غير جنسه سجود ولو سهوى، اللي أنه لم يرد السجود له، ولا يصح قياسه على ما ورد من السجود لمفارقته إياه، ولأنه لا يكاد يخلو منه صلاة ويشق التحرز منه. قال ولا يشرع ليسيره أي يسير عمل من غير جنسها سجود ولو سهوا، ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها، يعني العمل اليسير من غير جنسها فيها يكره كفتح الباب ولف العمامة لغير حاجة، لأنه عبث ويذهب الخشوع الذي هو لب الصلاة وروحها. ولا تبطل بعمل قلب وإن طال لمشقة التحرز منه، لمشقة التحرز منه ما لم يؤدي إلى ترك واجب، وإلا أبطل الصلاة، نعم، إذا كانت ذلك يؤدي إلى ترك الواجب. قال رحمه الله تعالى وإطالة نظر إلى شيء وتقدم، يعني فيما يكره في الصلاة، إذا أطال النظر إلى شيء فيما يكره الصلاة كنقش في جدار وككتاب ولو بقلبه دون لسانه. ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا، ولا تبطل الصلاة فرضها ونفلها، قال ولا تبطل الصلاة يعني فرضها ونفلها بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا، لعموم عفية لأمة الخطأ والنسيان في هذا الحديث، ولأن تركهما في الحديث عفية لأمة الخطأ والنسيان، ولأن هذا فهذا الحديث يدل على أنهم عفوا على الأمة الخطأ والنسيان يسير أكل وشرب سهوا، كما جاء في صيام من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإن مطعمه الله وسقاه، لأن تركهما عماد الصيام وركنه الأصلي، فإذا لم يؤثر في حالة السهو فالصلاة أولى وكالسلام قال في الكافي فعلى هذا يسجد لأنه يبطل الصلاة عمده، فعفي عن سهو فيسجد له كجنس الصلاة، لأن غيرهما يبطلها إذا كثر فهما أولى، ولأن الصلاة عبادة بدنية فيندر ذلك فيها وهي أدخل في الفساد بدليل الحدث والنوم بخلاف الصوم، ولأنه ينقطع عن القياس. قال المصنف في لأمة الخطأ والنسيان: وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما، يعني بغير خلاف. قاله في الشرح والمبدع وغيرهما وحكى ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على المنع من الأكل والشرب، وأنه إن أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا لزمته الإعادة. هو قال: ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا لعموم عفية الأمة عن خطأ. وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما، ولا يبطل قال نفل بيسير شرب عمدا، أي ولا يبطل النفل كالراتبة والورد والوتر وصلاة الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد بيسير شرب عمدا، وهو مفهوم ما قطع به في المقنع والمنتهى. قال الوزير: وهو المشهور عن أحمد وفي الفروع عنه، ونقله أيضا وعنه وهو المشهور عن أحمد وفي الفروع عنه ونفله أي تبطل، والأشهر بالأكل، وصحها في الشرح أن النفل كالفرضي وهو قول أكثر. قاله في المبدأ وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب. قال: وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما، ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا، لما روي أن ابن الزبير شرب في التطوع، وكذا روي عن سعيد بن جبير، وقال قال طاووس: لا بأس به. قال خلال: سهل أبو عبد الله في ذلك قال: ولأن مد النفل وإطالته مستحبة، فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش، فسومح فيه كالجلوس، أي كما سومح في الجلوس في النافلة. قال: وظاهره، قال المصنف رحمه الله تعالى: وظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عمدا، لأنه ينافي هيئة الصلاة، وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا، لأنه ينافي الصلاة. قال في المبدأ: وهو إجماع من نحفظ عنه في الفرض، لأنهما ينافيان الصلاة، قال المصنف رحمه الله تعالى: وبلع ذوب سكر ونحوه بفمك أكل. وعلى هذا يعني على هذا المعنى لا يعفى أن يسير العصير وأشباهه، لأنه يشبه ذوب السكر، أنه يشبه ذوب السكر. قال وبلع ذوب سكر ونحوه بفمك كأكل، أي حكم بلع ذوب سكر ونحوه كالحلوى والزنجبيل حكم الأكل وفاقا. وكذلك لو فتح فاف فنزل فيه ماء المطر فابتلعه. ولا تبطل يعني الصلاة ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ، لأنه ليس بأكل ويسير. قال في الإقناع إن جرى به ريق، صوابه ما يجري به ريق وهو اليسير الذي لا يمكن الاحتراز منه. قال شارحه لأن ذلك لا يسمى أكلا. ويقول المصنف وفي التنقيح والمنتهى ولو لم يجري به ريق، أي وهو الذي له جرم ولا يجري إلا بالازدراد، وتبعهما العسكري والشويكي. وقال الحجاوي على التنقيح وهذا بعيد، تابع فيه الفروع واستبعده من نصر الله. قال في الإقناع تبعا للمجد. وما لا يجري به ريقه بل يجري بنفسه وهو ما له جرم تبطل به أي ببلعه، وهو مفهوم الرعاية والفروع والإنصاف والمبدع. قاله الشيخ بن قاسم في الحاشية ولا تبطل بترك لقمة في فمه لم يمضغها ولم يبتلعها حتى فرغ من الصلاة. ويكره ذلك يعني المحافظة عليها بهذا الشكل، وإن لاكها ولم يبتلعها فهو كالعمل إن كثر أبطل وإلا فلا. قال المصنف قال في الإقناع إن جرى به ريق، وفي التنقيح والمنتهى ولو لم يجري به ريق، وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه. وهذا أول الشروع من المصنف هنا في زيادة الأقوال، وهي ما يبطل عمده وما لا يبطل، وبدأ بما لا يبطل وثنى بما يبطل من باب البدء في من باب الترقي والبداء بالأسهل. قال وإن أتى بقول مشروع، أي قد شرعه الشارع سواء كان مشروعا على سبيل الوجوب كالتسبيح وقراءة الفاتحة، أو على سبيل الاستحباب كقراءة السورة بعدها. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، في غير موضعه فيتعلق بأتى، أي إن أتى في غير موضع القول المشروع بالقول المشروع، وليست متعلقة بمشروع لأنه ليس هناك قول مشروع في غير موضعه. يقول كقراءة في سجود، القراءة في السجود غير مشروعة، وركوع وقعود تشهد في قيام. قال وإن أتى بقول مشروع كقراءة في سجود، القراءة في السجود غير مشروعة بل منهي عنها، وكذلك القراءة في الركوع غير مشروعة بل منهي عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فأعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قال وقعود وتشهد في قيام، التشهد يشرع في الجلوس، لكن لو نسي فتشهد وهو قائم فقد أتى بقول مشروع في غير موضعه، فقد أتى بقول المشروع في غير موضعه. قال وقراءة السورة في الركعتين الأخيرتين، هذا أيضا قول مشروع في غير موضعه، لأن الركعتين الأخيرتين لا تشرع فيهم القراءة بغير الفاتحة، المشهور من المذهب، على المشهور من المذهب. قال من رباعية أو في الثالثة من المغرب لم تبطل بتعمده، ظاهره وإن قرأ في الركوع أو قرأ في السجود، لأنه قول مشروع في الجملة في الصلاة ولكنه في غير هذا الموضع، ولكنه في غير هذا الموضع. قال لأنه مشروع في الصلاة في الجملة، أي في غير هذا الموضع، ولم يجب له أي السهو سجود، بل يشرع أن يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة. وإن سلم قبل إتمامها، أي إتمام الصلاة عمدا، بطلت. إذا سلم قبل إتمام الصلاة يقصد الخروج منها عمدا بطلت، لأنه على غير ما أمره الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الفعل منه خلاف ما أمر به، بل يكون غير ما أمر الله به ورسوله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لأنه تكلم فيها قبل إتمامها، وظاهره سواء كان الباقي منها واجب أو ركن فكلاهما يبطلها تركه عمدا، وهو ظاهر المنتهى تبعا للمقنع. قال المصنف: وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، أي الصلاة وسجد للسهو نص عليه. وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد، أي أتمها ما لم يطل الفصل وسجد للسهو، وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد وسجد للسهو لقصة ذي اليدين المتفق عليها، فخرجت السرعة من باب المسجد، فقال: يا رسول الله، نسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. وفي القوم أبو بكر وعمر، فقال: أكما يقول ذي اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ولمسلم قام فدخل الحجرة فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. وفي رواية: خرج إلى منزله. وفي أخرى: يجر رداءه مغضبا. وهذه أفعال كثيرة قطعا ولذلك قالوا: إن انحرف عن القبلة أو خرج القبلة أو خرج من المسجد وسجد للسهو لقصة ذي اليدين، لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بها بما بقي عليه عن جلوس، لأنه لم يأتي بالقيام لها عن جلوس مع النية، فيأتي به لأن هذا القيام واجب للصلاة، فلزم الإتيان به مع النية، وهو لم يأتي به معها. وإن كان أحدث استأنفها، لأن الحدث ينافيها، واستمرار الطهارة شرط فيها، والشروط يجب أن تستمر إلى أن يفرغ من الصلاة. فإن طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء إذن، يعني لأنها صلاة واحدة، فلم يجز بناء بعضها على بعض مع طول الفصل لفوات الموالاة بين أركانها. وطول الفصل يؤخذ من العرف، حيث لم يرد تحديد بنص، وذلك قاعدة في كل شيء، لم يأتي في الشرع تحديد ويرجع فيه إلى العرف قال: فإن طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء إذن، أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها، لغير مصلحة الصلاة، أي بعد أن سلم قبل إتمام الصلاة تكلم بكلام لغير مصلحة الصلاة، مثل أن يقول: يا غلام، كما قال المصنف: يا غلام أسقني. بطلت صلاته، يعني التي سلم فيها عن نقص بطلبه السقي، وهو خارج عن مصلحتها، لقول صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين وقال أبو داود: مكان لا يصلح لا يحل، مكان لا يصلح لا يحل، أي وهو بمعنى فيحرم، ولقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقول زيد بن أرقم فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه الجماعة من طرق، والآية مدنية قال ابن كثير، وهذا الأمر يستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياها. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.